وما تغضبوش الله عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. ما زال حديثنا موصولا في ارتكاب الفواحش كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان. تحدثنا عن خطورة ارتكاب الفواحش وعن التحصينات الربانية من الوقوع في الفاحشة في اللقاء الماضي، وها نحن نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن الآثار المترتبة على ارتكاب الفاحشة. من هذه الآثار وأولها أنها تجلب لفاعلها العذاب في الدنيا والآخرة. لقد قال الله تعالى في سورة فصلت: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وأيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وأيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: التقوى وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأجوفان، الفم والفرج. الأجوفان، الفم والفرج. وثبت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية. فأول أثر من الآثار المترتبة على ارتكاب الفواحش قال العلماء أنها تجلب لفاعلها العذاب في الدنيا والآخرة. ثانيا من هذه الآثار زوال الصحة والعافية وحلول البلايا والأسقام. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر أي المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فحلول البلايا والمصائب والمحن والشدائد والفتن بذنوب العباد، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة، وما ارتفع إلا بتوبة. ولقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ولقد قال الله تعالى في كتابه: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، هو حرام ويستحلونه يجعلونه حلالا، الحرى والحريرة والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات اللهو. إذن يترتب على ارتكاب الفاحشة آثار، قلنا أولا تجلب لفاعلها العذاب في الدنيا والآخرة، ثانيا نزول البلايا والمصائب والفتن والمحن وزوال الصحة والعافية ببعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى ووقوعه في الفاحشة، ثالثا من الآثار المترتبة على ارتكاب الفاحشة زوال الإيمان. زوال الإيمان إخواني، إننا نعيش زمانا قست فيه القلوب وكثرت فيه الذنوب وقلت فيه الخشية من علام الغيوب جل وعلا، نعيش زمانا غلب علينا فيه التكاسل عن الطاعات والزهد في القربات وقلة التورع عن المحرمات. ومن تفكر بعقله وقلبه، أليس الإسلام هو الإسلام؟ أليس الإسلام هو الإسلام؟ لماذا لم يوافق حالنا أحوال السلف الكرام؟ ما الآفة فينا حتى فارقت أحوالنا أحوال السلف الكرام؟ يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد. يا من يسمع ما يلين الجوامد وطرفه جامد وقلبه أقصى من الجلامد، إلى متى تدفع التقوى عن قلبك؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ ما الآفة فينا حتى فارقت أحوالنا أحوال السلف الكرام وباينت أعمالنا أعمال السلف الكرام؟ هل الآفة هي عدم الإيمان؟ كلا، نحن مؤمنون بالله واليوم الآخر. طب ما الآفة إذن؟ الآفة ضعف الإيمان، لأن الإيمان إذا ضعف لا يدفع العباد إلى الطاعات ولا يحجزهم عن المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولما أتي بشارب الخمر أتي به مرارا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلعنه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، لماذا؟ إنه يحب الله ورسوله. فالمعاصي لا تنافي أصل الإيمان ولكن تنافي كماله. فكم من محب للصحة ويأكل ما يضره. طب ما علاج ضعف الإيمان؟ علاج ضعف الإيمان يكون بالتذكير بالله واليوم الآخر، يكون بالقرب من الله سبحانه وتعالى. هكذا يزداد إيمان العبد. فمن الآثار المترتبة على ارتكاب الفواحش قلنا ضعف الإيمان، الإيمان يقل. والإيمان كما قلنا، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. يعني إذا انقطع عن ارتكاب الفاحشة وتاب إلى الله وأقبل إليه جل في علاه رجع إليه الإيمان. إذا الإيمان يزيد وينقص. فما يترتب على ارتكاب الفاحشة من آثار ضعف إيمان العبد، بل زوال الإيمان عنه. فإذا انقطع وتاب ورجع إلى الله رجع إليه الإيمان. رابعا، من الآثار المترتبة على ارتكاب الفواحش أنه كما تدين تدان. ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إئذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، فقالوا: ما فقال: أدنوا. فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لإخواتهم. ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. الله أكبر على صنيع النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. كيف عالج نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عند هذا الشاب؟ يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألفي درهم، من يزن في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. أيضا من الآثار المترتبة على ارتكاب الفاحشة خامسا أن ارتكاب الفاحشة من أشراط الساعة. ولقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. كل هذا من علامات الساعة. سادسا من الآثار المترتبة على ارتكاب الفاحشة سوء الخاتمة. اللهم أحسن ختامنا جميعا يا رب. إن رجلا مؤذنا كان يؤذن على المنارة، أي على منارة المسجد على المأذنة، فأبصر ابنة صاحب الدار المجاورة للمسجد وكانت نصرانية، فتعلق بها قلبه، تعلق بها قلبه تعلقا جعله لا يصبر عليها حتى ترك الأذان ونزل إليها فطلبها إلى نفسه فامتنعت، فطلب الزواج منها فأبت لأنها نصرانية وهو مسلم، فقال: أتنصر من أجلها، قال: أتنصر من أجلها، فوافقت وتنصر من أجلها. ولما تنصر من أجلها ليتزوجها وأقام معها في الدار، فلما كان أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح ذلك الدار فسقط منه فمات، فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته، فلم يظفر بها وفاته دينه. اللهم عافنا يا رب. انظر عافانا الله وإياكم إلى العقوبة العاجلة بسوء الخاتمة، والجزاء من جنس العمل. كما ألقى بنفسه على المنارة ألقاه الله عز وجل من على سطح الدار ميتا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لما ضيع نفسه، لما ضيع نفسه وما أراد هذا الإنسان أن يستمر في الأذان من أجل امرأة، وترك الأذان من أجل امرأة ونزل من على المنارة ولم يعد إليها مرة أخرى وتنصر من أجلها عافانا الله وإياكم، انظروا إلى سوء الخاتمة، يلقي بنفسه من سطح الدار. نسأل الله العافية. سوء الخاتمة. وهنا السؤال الذي يسأله كثير من إخواننا وأخواتنا بعد أن تعرفنا على الآثار المترتبة في ارتكاب الفواحش أو من ارتكاب الفواحش، السؤال الذي يطرح نفسه: ما حد الزاني؟ ما حد الزاني؟ الجواب: الزنا الموجب للحد، قال العلماء: يتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتها بالطبع من غير شبهة نكاح ولو لم يكن معه إنزال، حتى ولو لم يكن معه إنزال. فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج فإن ذلك لا يوجب الحد الذي قرره الشرع لعقوبة الزنا، وإن اقتضى التعزير يعزر، ولكن هذا لا يوجب الحد الذي قرره الشرع. لقد ثبت عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني لم يغيب الحشفة في المرأة. يقول: وإني أصبت منها دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي عليه الصلاة والسلام رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقام رجل من القوم فقال: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة، بل للناس كافة. ثانيا، الزاني، الأمر الثاني في إجابة هذا السؤال، الزاني إما أن يكون بكرا أو محصنا، ولكل منهما حكم يخصه. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نبين حكم الزاني البكر والزاني المحصن، فانتظرونا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن الآثار المترتبة على ارتكاب الفواحش، ثم بدأنا الحديث عن حد الزنا، وقلنا الزنا الموجب للحد يتحقق بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح ولو لم يكن معه إنزال. إذا كان الاستمتاع هذا بامرأة أجنبية فيما دون الفرج، فقلنا إن ذلك لا يوجب الحد الذي قرره الشرع في الزنا، ولكن يقتضي ذلك التعزير من الحاكم. طب بالنسبة للزاني هذا، إما أن يكون بكرا أو محصنا، وهذه هي النقطة الثانية في الإجابة على حد الزنا. الزاني إما أن يكون بكرا أو محصنا، ولكل منهما حكم يخصه. اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. الثيب هي المتزوجة. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله، اقض بكتاب الله، يا رسول الله، اقض بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت 100 من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن مع على ابني جلد 100 وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، يعني يرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس على امرأة هذا فارجمها. فغدا أنيس فرجمها لأنها ثيب. والرجم هذا يكون للمحصن، يعني للمتزوج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصنا. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، قال سفيان رحمه الله كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وعن الشيباني قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. والرجم يكون للمسلم وغير المسلم، والرجم يكون للمسلم وغير المسلم. فلقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم، إن فيها الرجم، يعني في التوراة الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، يعني فتحوها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد عليه الصلاة والسلام فيها آية الرجم. فأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يعني ينحني عليها يقيها الحجارة. يبقى هذا هو حد الزاني البكر والمحصن. وشروط الإحصان كما قال العلماء يشترط في المحصن الشروط التالية: أولا التكليف، يعني أن يكون الواطئ هذا عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد ولكن يعذر، لا يقام عليه الحد ولكن يعذر. يبقى من شروط الإحصان أولا إيه؟ التكليف. ثانيا الحرية، يعني لو كان عبدا أو أمة فلا رجم عليهما، لأن الله قال فإن أتينا، يقول تعالى في حد الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم كما هو معلوم لا يتجزأ. ثالثا الوطء في نكاح صحيح، من شروط الإحصان أن يكون الوطء في نكاح صحيح، يعني أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا ووطئ فيه ولو لم ينزل. وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت فزنت بعد طلاقها فإنها تعتبر محصنة وترجم. طب هنا قد يسأل سائل فيقول بما يثبت الحد؟ بما يثبت الحد؟ الجواب يثبت الحد بأحد أمرين: الإقرار أو الشهود. ثبوته بالإقرار، الإقرار كما يقولون سيد الأدلة، أن يقر الإنسان ويعترف. قد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال أبيك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى، كنت في من رجمه بالمصلى. وأيضا ثبت عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما أنت يا أنيس، لرجل من أسلم، فاغدو على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. وثبت عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، الحديث الذي ذكرناه الآن. وهل لما قال واعترف على نفسه 4 شهادات فدعوه فقال: أبيك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى. يبقى ثبوته يثبت الحد أولا بالإقرار، الاعتراف، ثانيا بالشهادة. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. وأيضا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته، قذف شريك ابن السحماء بامرأته، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 4 شهداء وإلا فحد في ظهرك يردك. طبعا ظل يردد ذلك عليه مرارا: 4 شهداء وإلا حد في ظهرك. فقال له هلال: يا رسول الله، والله ليعلم ربي أني صادق، ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرئ ظهري من الجلد. فبينما كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم، الآية. فدعا هلالا فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعيت المرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما أن كان في 4 أو 5 قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفوها فإنها موجبة. فتلكأت حتى شككنا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت على اليمين أي حلفت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال ابن أمية، وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك ابن السحماء. فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ومعنى فضيء يعني طويل شعر جفن العينين وليس بمفتوح العين ولا جاحظ العين. طبعا اتفقت كلمة الفقهاء على أن جريمة الزنا تثبت بالإقرار أو بالشهادة، بالإقرار أو بالشهادة، هذا عليه إجماع. واتفقوا على أن عدة الشهور في هذه الجريمة، على أن عدة الشهود في هذه الجريمة المنكرة 4 بخلاف سائر الحقوق، هذا عليه اتفاق. واتفقوا على أن عدة الشهود في هذه الجريمة المنكرة 4 بخلاف سائر الحقوق، بدليل قوله تعالى: ثم لم يأتوا 4 شهداء. ووافق الأئمة على أن، وهذا عليه أيضا اتفاق، على أن صفة الشهود أن يكونوا عدولا وأن يكونوا ذكورا غير محدودين، يعني لم يقم عليهم الحد قبل ذلك. واتفقوا على أن من شروط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأن تكون الشهادة بالتصريح لا بالكناية، لأن في اشتراط العدد بالأربعة يتحقق معنى الستر على عباد الله تعالى الذي دعا إليه الشرع. إن من الصعوبة بمكان أن يكون أو أن يتحقق شهود الأربعة لهذا الأمر، ولأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده، وذلك هو قصد الشارع الحكيم، وذلك قصد الشارع الحكيم. فالأصل هو الستر على عباد الله عز وجل. يعني لو سأل سائل أو سألت سائلة: هذه الحدود لا تقام الآن، وأنا أريد أن أستر على نفسي، لا أفضح نفسي، وبالأخص هذا الحد لا يقام، وأنا أتوب إلى الله عز وجل من صنيعي هذا، نقول لك: أحسنت، أستر على نفسك أو استري على نفسك، لا تفضح نفسك، وعليك بتحقيق شروط التوبة من الندم. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، العزم على ألا تعود إلى المعصية، الإقلاع عن المعصية. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ فيستغفر الله فيصلي ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. فحينما تقبل بقلبك على الله سبحانه وتعالى تائبا مستغفرا من كل ذنب ألممت به، سيغفر الله سبحانه وتعالى لك. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا كل الذنوب والخطايا، اللهم آمين. طب هنا قد يسأل سائل أو تسأل سائلة فتقول: إذا أكرهت المرأة على الزنا، إذا أكرهت المرأة على الزنا هل يقام عليها الحد؟ الجواب: لقد قال الله تعالى في كتابه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم سبحانه وتعالى. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإماء. معنى نهى عن كسب الإماء يعني نهى صلى الله عليه وسلم عما تحصله الأمة بسبب زناها وبسبب فجرها وفجورها، نهى عن كسب الإماء. وثبت عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرهها على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الفاحشة، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ثبت عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم، يعني إمائكم، على البغاء، يعني على الزنا. وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول أمر أمة له بالزنا فزنت، فجاءته ببرد فأعطته، فقال لها: ارجعي فازني على آخر، يعني ازني بشخص آخر، فقالت: والله لا أرجع. فقال الله تعالى: ومن يكرههن، يعني على الزنا، فإن الله من بعد إكراههن، يعني بالمكرهات على الزنا غفور رحيم سبحانه وتعالى. يبقى إذا استكرهت المرأة على الفاحشة على الزنا هل تحد؟ الجواب لا حد عليها. إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لأن الله قال في كتابه ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. إخواني وأخواتي، في ختام هذه الحلقة أؤكد على أن باب التوبة مفتوح أمام العباد. باب التوبة مفتوح، التوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. وللتوبة شروط كما قلنا: الندم، الإقلاع عن المعصية، العزم على ألا تعود، أن تكثر من العمل الصالح، أن تصلي ركعتي توبة لله سبحانه وتعالى. وما أنصح نفسي وإياك به أخي الحبيب أن تشتكي إلى الله حالك، عندما يرخي الليل سدولة، عندما يخلو كل حبيب بحبيبه، في الوقت الذي ينزل ربك فيه إلى السماء الدنيا كل ليلة يقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ينبغي أن تقوم في هذا الوقت تشتكي إلى الله حالك، قل له بلسان حالك ومقالك: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك من هذه المعصية، من هذا الذنب، وسم هذا الذنب أن أبلى به بعد العافية. قل له أيضا: يا رب يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم. قل له أيضا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا هو دعاء سيد الاستغفار. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم طهر أنفسنا من الحرام. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال الطيب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه.